بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، أيها الأحبة، وصلنا إلى آخر درس تقريبا في القافية. هذا الدرس اسمه عيوب القافية. أول عيب من عيوب القافية الإكفاء، وهو اختلاف الراوي بحروف متقاربة في المخرج. واشتقوه من قولهم أكفأت الإناء، يعني قلبته، كأن الشاعر قلب الراوي عن وجهته الأولى. مثال الإكفاء كلمة، مثلا كلمة شارخ وإيه وشارح. معروف أن الخاء والحاء من حروف مخرج واحد، اللي هي ايه؟ حروف الحلق المجموعة في قولهم إن غاب عني حبيبي همني خبره، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فتقاربت في المخرج. فهذا عيب من عيوب، لو قال الشاعر شارخ ثم قال شارح أتى بخاء وحاء، ده عيب من عيوب القافية. سماه العلماء ايه؟ سماه العلماء إكفاء. خلاص. كلمة قارس وقارص، السين والصاد من مخرج يعني متقارب، فهنا ايضا ايه؟ يسمى اكفاء. طيب، قال الشاعر اذا نزلت فاجعلاني وسطا. كلمه وسطا وسطا الطاء. وقال انني شيخ لا اطيق العند، ها العند الطاء والدال متقاربان في المخرج. العيب الثاني هو الاجازه. الإجازة هي اختلاف الراوي بحروف متباعدة في المخرج، وسميت إجازة من إجازة الحبل، وهي المخالفة بين قواه. الحبل يا سيدنا إذا جعل مخالفة بين قواه، يعني تجعل واحد ضعيف والثاني يعني الحبل عشان يبقى متين، ها بتاتي خيط مع خيط يبقى يصير حبل قوي يعني. فالإجازة اختلاف راوي بحروف متباعدة في المخرج، سميت بذلك من إجازة الحبل، وهي المخالفة بين أقواه بأن يجعل إحداهن قوية والأخرى ضعيفة، أو من جواز المكان لأن الشاعر تجاوز حرف الراوي. ماشي يا مولانا؟ يعني شوف كده بيقول إيه. ألا قد أرى إن تكن أم مالك بملك يدي أن البقاء قليل، بقاء قليل. والبيت الثاني قال إيه؟ قال ذميم، ها ذميم. فبين اللام والميم بعد في المخرج. هذا يسمى إيه شيخنا؟ يسمى إيه؟ يسمى إجازة. وطبعا ده أشد من الأول، يعني ده عيب من عمر القافية بس ده أشد، لأن الثاني يعني حرفان متقاربان في المخرج، لكن ده حرفان ايه؟ متباعدان. خلاص. يقول الناظم وعيب في الروي ان ياتي في قافيه مختلفا بالاحرف، وهو اذا تقاربت في المخرج يعد اكفاء قبيح المنهج، وغيره يدعونه اجازه، ولا يرى في الناس من اجازه. بعد كده العيب الثالث الإقواء. الإقواء اختلاف حركة الروي. احنا اتفقنا على ان الحروف لها حركات، فحركة الروي تسمى مجرى. تسمى يا شيخنا؟ لو حركة الروي اختلفت بين الضم والكسر في القصيدة الواحدة ده يسمى إقواء. تسمى يا شيخنا؟ والنابغة اللي هو يعني كان يعني شيخ الشعراء الذي كان يحكم بين الشعراء وقع في هذا العيب، وقال زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي. يبقى الدال هي الدال، صح يا شيخنا؟ بس حركة الدال اللي هو بسموها المجرى اختلفت بين الضم والكسر، هذا يسمى إيه شيخنا؟ إقواء. سمع ايه شيخنا؟ إقواء. وطبعا نظر لمكانة النابغة جعلوا جارية تغني بشعره وتمد الحرف الأخير عشان يتنبه للخطأ اللي وقع فيه. فهمت ازاي؟ عشان يصلح ما وقع فيه. ماشي يا مولانا؟ حتى سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وهو من كبار الشعراء وقع في هذا الخطأ أو وقع في هذا العيب. قال: لا بأس بالقمل من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير كأنهم خشب جوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصير. يبقى العاصير، شوف العصافير الأعاصير، يبقى بين كسر وإيه؟ اختلفت حركة الروي بين الكسر والضم، ده اسمه إيه شيخنا؟ إقواء. ماشي يا مولانا؟ الإصراف اختلاف حركة الروي بالفتح مع الضم. يبقى عندنا شوف ضم وكسرة، ده إقواء. ماشي؟ طيب عندنا إيه؟ فتحة مع ضم أو كسر. ماشي يا مولانا؟ فتحة بعدها ضم أو كسرة يسمى إسراف. يسمى شيخنا إيه؟ أخذ من قولهم صرفت الشيء أنا أبعدته عن طريقه. يبقى الإقواء اختلاف حركة الروي بين الضمة والكسرة. إذا حضرت الفتحة مع أيهما يسمى إسراف. خلاص؟ لا تنكحن عجوزا أو مطلقة ولا يسوقنها في قدرك في ولا يسوقنها في حبلك القدر. فإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي غبر. شوف اسمعني كده مولانا، يبقى قدر غبر، الراء هنا مضمومة والراء هنا مفتوحة، ده اسمه إيه شيخنا؟ إسراف. صرفت الشيء يعني إيه؟ يعني أبعدته عن طريقي. ماشي يا مولانا؟ في كلمة الأداء وبدائي، يبقى الفتحة هنا مع الكسرة وهنا ضمة مع الفتحة. إذا وجدت الفتحة مع ضمة أو كسرة يسمى إسراف. إذا وجد ضمة وكسرة فقط يسمى إقواء. ماشي يا مولانا؟ بعد ذلك نأتي إلى عيب خامس وهو الإيطاء. الإيطاء يا مولانا، إيه هو الإيطاء؟ تكرار كلمة تروي بلفظها ومعناها من غير فاصل. بلفظها وإيه؟ ومعناها من غير إيه؟ فاصل. الفاصل ده أقله 7 أبيات. قول معايا، أقل الفاصل ده 7 أبيات. إذا لم يكن الفاصل يعني أقل من يعني أقل، إذا كان أقل من ذلك يسمى عيب. فلما تقرأ قول الشاعر: أأزعم أنني هائم ذو صبابة بليلى ولا أبكي وتبكي الحمائم. وتبكي الحمائم. البيت الثاني الذي يليه: كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقت بالبكاء الحمائم. طبعا الحمام هي الحمام لفظا ومعنى، لكن ممكن يتحدوا في اللفظ ويختلفوا في المعنى، هذا لا يسمى عيبا. سمعنا يا شيخنا؟ ده لا يسمى ايه يا شيخنا؟ عيبا. يعني اذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى. شوف الشاعر بيقول يا مولانا: كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت الروح الخليل. خلاص؟ وكفك للطويل اللي هو بحر طويل، فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. يبقى الخليل الثاني ده اللي هو الخليل بن أحمد، لكن الأول الصاحب. يبقى اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، هذا لا يعد عيبا. إنما إذا اتفق في اللفظ والمعنى ولم يكن بينهما فاصل أقله 7 أبيات هذا يعد عيبا يسمى إيطاء. سمى يا شيخنا إيه؟ إيطاء. فهم يا شيخنا؟ طبعا استثنى العروضيون من الإيطاء تكرير ما يستلذ بذكره. فهمت؟ ما يستلذ بإيه؟ لا يعد عيبا. اسمع كده: يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يبقى هنا في هذه الحالة لا يعد إيه؟ لا يعد عيبا. مثال ذلك تكرير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ساد الناس كهلا ويافعا، وساد على الأملاك أيضا محمد، محمد ما أحلى شمائله وما ألذ حديثا كان فيه محمد. هذا لا يسمى يا شيخنا إيه؟ عيبا. خلاص. طيب، في عندنا عيب سادس اسمه التضمين، اسمه يا شيخنا إيه؟ تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده، وهو نوعان قبيح وجائز. القبيح ما لا يتم الكلام إلا به. عندنا مثلا في جواب الشرط، جواب الشرط يا شيخنا متعلق بفعل الشرط. لو قلت مثلا إن جاء زيد، تجد الجواب ليس موجود. ماشي يا مولانا؟ لما أقول إن جاء زيد الجواب، أقول مثلا أكرمه، سمع يا شيخنا؟ فلا يجوز أن تقول إن جاء زيد وتأتي بالجواب في صدر البيت الثاني، هذا يسمى إيه يا شيخنا؟ تضمين. يبقى إيه التضمين يا مولانا؟ تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي يليه. ما احنا عندنا القافية دي آخر شيء في البيت، صدر البيت الذي يليه أيوة متعلق بآخر البيت الأول، هذا يسمى تضمين وهو قبيح. لما قال الشاعر وهم ورد الجفار على تميم، قبيل التميم يعني، وهم أصحاب يوم عكاظ إني، لما قال إني في آخر البيت، إن حرف ناسق وياء المتكلم اسمها، طب أين الخبر؟ يبقى إن دي لا يتم الكلام إلا بمجيء الخبر. فقال إيه؟ شهدت لهم. يبقى جملة شهدت لهم في محل رفع خبر إن، صح يا شيخنا؟ يعني آخر البيت كان كلمة إني، وأول البيت في صدر البيت قال شهدت، فأوقع خبر إن في صدر البيت الثاني، وهذا يسمى تضمين وهو عيب من عيوب القافية. الجائز ما يتم الكلام بدونه، زي النعت وزي الاستثناء، ماشي يا مولانا؟ وزي الجر والمجرور. في تضمين لا يعد عيبا، يعني التضمين له معنيان، إما أن يكون عيبا وإما أن يكون اقتباسا. التضمين اللي هو اقتباس هذا لا يعد عيب، يعني تقتبس من القرآن بعض آيات أو تقتبس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه اقتباس يعني. فالاقتباس كقول سيدنا علي رضي الله عنه، كم من أديب فطن عالم مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول مكثر ماله، ذلك تقدير العزيز العليم. فذلك تقدير العزيز ده آية، فهمت ولا لا؟ فده اسمه اقتباس يا مولانا، اسمه ايه؟ ايوه، هذا لا يعد عيبا. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول ابو جعفر الاندلسي، واورد جزء من الحديث، قال لا تعاد الناس في اوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، واذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. ودي وصيه من وصى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي ذر. يبقى ده يسمى ايه شيخنا؟ اقتباس. اذا يا مولانا التضمين له معنيان، اما ان يكون اقتباسا وهذا لا يعد عيبا، واما التضمين قلنا منه جائز ومنه ايه؟ قبيح. الجائز ما لا يتم الكلام الا به، عفوا ما يتم الكلام بدونه، واما القبيح ما لا يتم الكلام الا به. مثل يعني زي كلمه اني، اتى الشاعر بكلمه اني في اخر البيت ثم قال شهدت، اتى بالخبر في اول البيت الثاني، هذا يسمى عيبا قبيحا. خلاص. يقول الناظم ولا تجز إيطاءها بأن ترد معادة اللفظ فيما منه قصد، وإن تطول مسافة المعادة فمطلقا جوز بها الإعادة. عايز يقول يعني الإطاء إنك ترد معاداة اللفظ، يعني تعاود نفس اللفظ في المعنى، زي كلمة الخليل والخليل، زي كلمة الحمائم والحمائم. وإن تطول مسافة المعادة، يعني إذا كان بين اللفظ زي كلمة الحمائم وكلمة الحمائم دي 7 أبيات، إن تطول يعني مسافة بينهم فمطلقا جوز بها الإعادة، يعني ممكن تعيد نفس الكلمة بدون إيه؟ بدون ما يكون هذا عيب. صح يا شيخنا؟ وده مثال موجود عندي في الكتاب هنا. زي إيه مولانا؟ اسمع كده. فهل أنت يا سلمى وقد حكم الهوى كما كنت لي أم حاد بالقلب حائد؟ وهل محيت آثار رسم حديثنا وأنساك حفظ الود هذا التباعد؟ افهم كلمة التباعد، عد الأبيات اللي بعدها، التباعد دي عد الأبيات اللي بعدها. وهل تذكرين العهد إذ نحن باللوى وقولك لا عاش الخاؤون المعاهد؟ وهل أنت غيرت الذي أنا حافظ؟ وهل أنت أحللت الذي أنا عاقد؟ وهل بدلت منك المودة بالجفا وفيك يقيني بالوفا منك شاهد؟ وإني ما بدلت عهدك في الهوى ولا اختلفت فيما علمت العوائد. ولا بت مسرورا وعيشك ليلة وكيف سلوي والحبيب مباعد. فما شئت كوني إنني بك مدنف، يعني محب يعني. وكيف صبور على البلوى شكور وحامد. ومنك تساوى عند الوصل والجفا وفيك لقد هانت علي الشدائد. بعدت وقلت البين، يعني الفراق يعني، يصلي أخا الهوى وهل يصلي ذا الأشجان هذا التباعد؟ يبقى التباعد بين التباعد 7 أبيات أو أكثر، هذا لا يعد عيبا. لا يعد إيه؟ أيوة. يقول لك ولا تجز إيطاءها، اللي هو تكرار اللفظ بلفظه ومعناه. طب إيه هو الإيطاء؟ بأن ترد معادة اللفظ بما منه قصد، يعني تعيد نفس اللفظ خلاص لفظا ومعنى. وإن تطول مسافة المعادة، يعني الإعادة لو تطول المسافة بينهما تعيد نفس اللفظ وتكون في مسافة بينهما فمطلقا جوز، يكون ده جائز، جوز بها الإعادة. وإن يعلق آخر البيت بما يلي فتضمين إلى القبح انتمى. وإن يعلق آخر البيت بما يلي فتضمين إلى القبح انتمى، انتسب يعني. يعني إذا علقت آخر البيت، قافية البيت بصدر البيت الذي يلي، هذا قبيح أو انتمى إلى القبح. ونأتي بعد ذلك إلى عيب آخر وهو السناد. السناد عيب يقع فيما قبل الروي. في شيخنا بيقول ايه؟ اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه. خد بالك يا شيخنا، ولا توصه. الصاد يا شيخنا قلنا دي روي، والواو دي رتف، والها دي وصل. انظر الى البيت الذي بعده. وان ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. هذه ولا تقصه. الصاد روي والهاء وصل، لا يوجد هنا حرف ردف. يبقى اتى بحرف ردف في 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 بيت ولم ياتي به، هذا بيسموه سناد الردف. سناد ايه؟ يعني احد البيتين فيه ردف والاخر ليس فيه ردف، ده اسمه عيب من عيوب الايه؟ القافيه. ماشي يا مولانا؟ سناد التاسيس، يعني تاسيس احد البيتين دون الاخر. الشاعر قال ايه؟ وهو ضاحك، ادي ضاحك. يبقى ادي الكاف ده روي، الألف ده تأسيس، الحاء ديا ده دخيل. البيت اللي بعده تسفك، أدي تسفك. يبقى هنا إيه اللي حصل يا شيخنا؟ جعل في البيت الأول أتى بتأسيس اللي هو الحرف اللي بينه وبين الروي حرف دخيل، وهنا لا يوجد حرف تأسيس، ده اسمه سناد التأسيس، وده عيب من عيوب القافية. سناد الإشباع، اختلاف حركة الدخيل. طيب كلمة الأصابع، هذه الأصابع، وتواضع، وتواضع. خد بالك يا سيدنا، احنا حرف الدخيل الحرف نفسه لا يتغير، زي مكارم وعظائم، مكارم وعظائم، الراء اللي بعد الألف يعني بعد الألف راء وبعد الألف همزة يتغير، لكن حركته لا تتغير. يعني شوف، عظائم، مكارم، الكسرة موجودة، الحرف نفسه يتغير، عشان كده سموه دخيل، لكن حركته لا تتغير. فإن تغيرت يسموه إيه؟ سناد الإيه؟ الدخيل. يعني شوف هنا تواضع، هنا إيه؟ أصابع، هنا ضمة وهنا كسرة. طب الحرف تغير، يعني هنا باء وهنا ضاد، عشان كده سموه دخيل. سموه إيه يا شيخنا؟ لكن حركته لا تتغير، بس طالما تغيرت هذا يسمى عيب من عيوب الإيه؟ القافية. ماشي يا مولانا؟ وفي عندنا سناد، عفوا، ده احنا قلنا ده اسمه سناد الإشباع، لأن احنا قلنا الإشباع حركة حرف الدخيل. في الحركات التي درسناها قلنا الإسناد هو إشباع حركة الدخيل، ده بيسموه سناد الإشباع. في سناد الحذو، الحذو أنا قلت لك حركة ما قبل الردف. شوف يا مولانا، زي كلمة تميلوا، يبقى الكسرة تناسبها الياء، رضا، طيب إيه؟ قال، قال، الألف تناسبها الفتحة، مش كده ولا؟ والضمة تناسبها الياء الواو، مش كده يا مولانا؟ طيب، فلما قال الشاعر أولينا وإذا التقينا، شوف يا مولانا، قال إيه؟ هذه أولينا، هذه لينا، يبقى الياء طبعا النون دي روي، الألف وصل، الياء دي ردف قبلها كسرة اهو. البيت اللي بعدها قال التقينا، شوف التقينا، شوف يا مولانا التقينا، شوف يا مولانا، يبقى الياء الساكنة دي قبلها فتحة لكنها قبلها كسرة، يبقى اختلفت حركة الردف، ده اسمه سناد الردف. سناد التوجيه، سناد يا مولانا هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد. فاكر لما قلنا نكر وأسر وعمر؟ ها؟ الراوي المقيد ده اختلفت الحركات اللي قبله. واحنا قلنا هناك اسمه ده توجيه. صح يا مولانا؟ توجيه يعني الشاعر له الحق ان يوجه. هنا اعتبره عيب من عيوب القافية. خلاص؟ بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من القافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به ميزان حسنات يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي تتم به بنعمته الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.